الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، في ضمن قراءتنا لكتب المطولات، ونحن في مساء الأحد ليلة 12 من شهر جمادى الآخرة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله تعالى في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، الآية 14 بعد 100. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ أحمد، تفضل.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس من أن يصلوا فيه وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري،
أو وروى يعني السدي،
وروى نحوه عن الحسن البصري
أو عبد الرزاق يمكن. نعم.
القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى، وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمر.
الصحيح من الأقوال أن هذه الآية ومن أظلمه من من الفاظ العموم، فيدخل فيه النصارى، يدخل فيه بخت نصر، يدخل فيه المجوس، يدخل فيه المشركون، يدخل فيه اليهود، فليس بين القولين تناقض، فالآية عامة يدخل فيه هذا وهذا. ولذلك نبه شيخ الإسلام في أصول التفسير، قواعد التفسير، أن بعض الناس يظن أن هذان قولان. لا، الصواب أن هذا من باب الذكر الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام ومن أظلم. نعم.
وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلمة قال: محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول، واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والله والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوام من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإن الله تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده أن قريش لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا، أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليهم بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها من الدنس والشرك. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذ قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 90 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إنما كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا.
يعني ابن جرير رجح القول الأول وابن كثير رجح القول الثاني، وإحنا على اتباعا لمشايخنا الشيخ الشنقيطي والشيخ السعدي رجحنا العموم. ايش الراجح عندكم؟
إلا النصارى؟
العموم.
قول بأن العموم.
العموم. يشمل هذا وهذا. نعم.
وقال بعضهم.
لستم ملزمين بالتقليد يعني. نعم.
وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنع المؤمنين منها. والمعنى: ما كان لهم ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمؤمنين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول الحرم، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينا وأن يجل اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسره ببيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن كونه داخلا في عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت
كثير رجع إلى قول العموم، فإن هذا لا ينفي أن يكون داخلا معنى عموم الآية، وهذا هو الصواب. نعم.
فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليه اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله.
نعم، لهم في الدنيا خزي، ولم يذكر نوع الخزي. والقاعدة المضطردة عندنا في القواعد التفسير: حذف المعمول يدل على العموم، حذف الصفة يدل على العموم. ما قال لهم خزي من نوع كذا وكذا، عممه فيشمل هذا وهذا. نعم.
وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس.
نعم. أو حلبس، يجوز هذا وهذا. نعم.
سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن، وليس هو في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطاء، ويقال ابن أبي أرطاء حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ: حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر الله لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق خلفه، وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخها، وصرفه إلى البيت العتيق فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود.
يعني أول ما نسخ من القرآن القبلة، لأن هذا هو أول حكم تغير في الإسلام، أول حكم تغير في الإسلام، وكان هذا في المدينة، فلم يقع النسخ في مكة. نعم.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها للكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك.
تفسير الوجه بالقبلة هذا معروف عند العرب، فأنت تقول: أين وجهتك؟ يعني أين قبلتك؟ هذا معروف في كلام العرب، هذا ليس تأويلا. لكن قد يقول قائل: لماذا عدل عن القبلة وذكر الوجه؟ يعني لماذا لم يقل: فأينما تولوا فثم قبلة الله، وإنما قال: فثم وجه الله؟ لأن هنا مقصود آخر، فالوجه مضمن معنى القبلة، لكن القبلة وحدها غير كافية ما لم ترد بعملك وجه الله. فإذا هنا لفظ دال على معنى مضمن معنى القبلة، فتفسير اللفظ بمضمونه تفسير وارد. نعم.
وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال.
يعني قول ابن جرير أنه لا يخلو منه مكان، المقصود يفسره بعده كما قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه وباتفاق السلف كما قال ابن جرير نفسه. الآية آية المجادلة هي في العلم. نعم. وفي قوله
وإنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح،
وهذا قطعا هو مراد ابن جرير. نعم.
فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، ذاته تعالى لا تكون محصورة في شيء من مخلوقاته، لأنه سبحانه فوق المخلوقات، فإنه أخبر أنه على العرش استوى، العرش علو المخلوقات، فهو فوق المخلوقات تبارك وتعالى، ولا يمكن لمخلوق أن يحيط به. نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سلمان
سليمان
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى، فالجميع عنده يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته، واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطوع على الدابة في المصر.
وهذا شاذ، جواز التطوع على الدابة في المصر يعني وانت مقيم تصلي حيثما توجهت به دابتك قول شاذ متروك. نعم. قال به بعض الصحابة ومن الفقهاء أبو يوسف من الحنفية وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية. نعم. نعم. شنو؟ ارفع صوتك شوي.
يقول سفر المسافة وسفر العدول،
مو عدول، العدوى يعني البعيد، سفر المسافة القصير، سفر العدوى البعيد. نعم. نعم، المسافر يتوجه على نافلته حيث شاء على دابته، أما المقيم لا، إلا في قول ليش شاذ عن بعض الصحابة ومن الفقهاء أبو يوسف وأيضا أبو سعيد الاصطخري.
وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره
قد صح عنه، يعني عشان لا نقول أن أبو يوسف ما له سلف، لا له سلف، منه سلف أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
واختاره أبو جعفر الطبري وحتى للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في عموم.
طبعا أبو جعفر الطبري من باب الفائد كان له مذهب، ومذهبه معروف بالطبريين، يوازي المذاهب التسعة المعروفة في زمن الأئمة، ثم اندثر مذهبه بعد ذلك، كما اندثر مذهب الأوزاعي وسفيان والحسن وغيره. نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأين وليتم فوجوهكم فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم، فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزل منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا
المقصود فيعمل مسجدا يصلي فيه، يعني المقصود بالمسجد هنا يعني يتحجر الحجر كأنه يصير مصلى له، هذا المقصود. نعم.
فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فقال يا رسول الله فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان، ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف الحديث. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك والله أعلم.
يعني هذا الإسناد فيه علتان، الأول أبو الربيع السمان والثاني عاصم بن عبيد الله. نعم.
وقد روي من طريق آخر عن جابر، فقال الحافظ أبو بكر بن مرجوية في تفسير هذه الآية حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل حدثنا الحسن بن علي بن شبيب حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي ها هنا من قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العزمي عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأن أسمع حدثكم داود بن عمرو حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذلك قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان. ورواه ابن مردوية أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
طبعا الكلبي محمد بن سايب متروك الحديث، فأي حديث يأتي من طريقي فقط إيش يصير؟ حديث ضعيف جدا، لأن محمد بن سايب الكلبي وإن كان مفسرا كبيرا مشهورا في الرواية عن ابن عباس لكنه متروك الحديث، منكر الحديث. نعم.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا، وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم. قال ابن جرير
قولان للعلماء، الأول أنه لا قضاء عليه مطلقا سواء كان في الوقت أو خرج من الوقت، والثاني أنه إذا كان في الوقت فعليه القضاء وإن كان بعد الوقت فليس عليه القضاء، وهذا أقرب. نعم. طبعا هذا إذا أديت الصلاة في مكان لا يوجد فيه من يسأل، أما إذا وجد في مكان من يسأل فصلى إلى غير القبلة فيعيد اتفاقا، لأنه ليس في محل اجتهاد أصلا. نعم.
قال ابن جرير: وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي، كما حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا غريب والله الله أعلم.
غريب ومرسل، لأن قتادة حديثه مرسل. نعم.
فائدة: وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة، كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه عليه السلام لما مات صلى عليه، فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها أنه صلى الله عليه وسلم شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض، والثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن العربي، فقال القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: لعلهم لم يكن عندهم. وشرعية الصلاة على الميت وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم.
هذه الأقوال كلها ضعيفة. الصواب أن صلاة الغائب إنما تشرع إذا أمر به ولي الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات عدة من الصحابة ما صلى عليهم الغائب، فلما مات أبرهة صلى عليه، فدل على أن الرجل إذا كان عظيما وله مكانة في الإسلام في المسلمين وأمر به ولي الأمر، فهاتان علتان لصحة صلاة الغائب، والله أعلم. نعم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق، وله مناسبتها هنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث:
أما ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل العراق فهذا لا إشكال فيه، أما أن يكون قبلة لأهل الشام فهذه مشكلة، صح ولا لا؟
صح.
لأن أهل الشام يتوجهون إلى الجنوب، وأهل المدينة يتوجهون إلى الجنوب، فيصير مشرق على يسارهم والمغرب على يمينهم. لكن أهل العراق كيف يصلون؟ ما يصح هذا. أهل العراق مشرقهم إلى الجهة الغربية الجنوبية. نعم.
لعله حديث اليمن لما جاء
فيه وهم، هذه الرواية فيها وهم، ذكر العراق وهم. نعم.
وقال الترمذي
وقد أخرجه
الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني
السندي نعم المدني
به ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروزي، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان
المخرمي المخرمي نعم
حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن مردوية: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي
طبعا أثر ابن عمر فيه إشكال بعد. من يعرف ما هو الإشكال في أثر ابن عمر؟ يقول: إذا جعلت المغرب عن يمينك، أي هذا هو، ها هذا فيه لبس. الصواب إذا جعلت المغرب عن شمالك، المغرب يصير على يمينك. ما أدري يعني كيف يكون الكذا، ممكن إذا كان محمل على المدينة ما في إشكال، إذا أهل المدينة لا شك المغرب على يمينهم والمشرق على يسار. أما إذا كان مثلا في الجنوب ما يصح، يصير العكس. لو كان في الطائف يصير العكس. نعم.
وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله: قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا.
طبعا كل هذه الأحاديث ما بين المشرق والمغرب قبلة خاص لأهل المدينة ومن في جهتهم، خاص في أهل المدينة ومن في جهتهم من الشمال فقط، فقط لا غير. ما بين المشرق والمغرب قبلة أو عكسهم وهم من في الجنوب فقط. أما جهة أهل المغرب المشرق، وجهة أهل المشرق المغرب، ومن يكون بين ذلك فهو بين ذلك. مثل احنا في الكويت الان عندنا دائما القبلة لا يصح ان تجعله على الغرب تماما، ولا يصح ان تجعله على الجنوب تماما. اذن كيف تجعل؟ تجعل حاجب الغربي على حاجبك الايمن ثم تتوجه الى القبلة، هذا قبلتك. بين الجنوب الغرب جنوب، يعني غرب جنوب.
قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. كما حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت: ادعوني أستجيب لكم. قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ومعنى قوله إن الله واسع عليم، يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغب عنه.
نعم.
ما يغب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم.
وهذا يؤكد أن كلمة فإنما تولوا فثم وجه الله أن المقصود قبلة الله، أو المقصود أنه معكم يعني بعلمه، لأن الآية ختمت بإيش؟ بالعلم. إن الله واسع عليم. نعم.
وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب من جعل الملائكة بنات لله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم. وقولهم إن لله ولدا، فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما شاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه، لا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآية الكريمة أن السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين حدثنا نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن كامل حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق ابن محمد الفروي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله تعالى كل له قانتون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك كل له قانتون قال كل له قانتون مقرون له بالعبودية مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول كل له قانتون يقول قائم يوم القيامة. وقال السدي كل له قانتون يقول مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون كل إنسان كن إنسانا فكان وقال كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون يقول طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.
طيب كل له قانتون قانتون في ماذا؟ في عباداتهم في خلقتهم في أفعالهم. لم يذكر المعمول قاعدة في التفسير حذف المعمول يدل على العموم لا ننسى هذه فكل الأقوال صحيحة. نعم.
وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن وهو ما هو المراد به كما قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن أبي لهيعة عن دراج بإسناده مثله ولم يكن هذا الإسناد ضعيف
ولكن
هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر. وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق قاله مجاهد السدي.
يعني مقصود لما ابن كثير التنبيه على أن التفسير إذا ورد من طريق عمرو بن الحارث عن أبي السمح اللي هو دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فلا يعتمد على هذا التفسير فإن دراجا كاسمه مدرج ما يكون من كلام الصحابة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقع في الخطأ كثيرا. نعم.
وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، قاله مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما قال كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم، نعمة البدعة هذه.
طبعا البدعة الشرعية كلها محدثة، كلها ضلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا فإن كل محدثة بدعة، فلا يمكن بعد الكلية هذه أن يأتي أحد ويقول هناك بدعة شرعية جائزة، ما يمكن، أو بدعة شرعية هدى، ما يمكن. أما البدع اللغوية فهذه بحسبها، منها ما هو مباح منها ما هو غير مباح، البدع الدنيوية منها ما هو مباح منها ما هو محرم. مثل لو واحد سألنا قال إيش رأيكم بالمكيفات، نقول نعمة البدعة هذه. جانا واحد قال إيش رأيكم بالقنبلة الذرية، نقول بئسة البدعة هذه، فيها هلاك البشرية. نعم.
وقال ابن جرير بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل، وإنما هو
مفعل،
وإنما هو
أو مفعل، مفعل، نعم،
وإنما هو مفعل
يعني مبدع، بديع بمعنى مبدع.
فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد.
طبعا إنما، لماذا صرف مفعل إلى فعيل؟ لأن صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة أبلغ في وصف الله عز وجل من مجرد اسم الفاعل. وهذه قاعدة مضطردة عندنا، أن نجد أن أسماء الله الحسنى أكثرها على صيغ المبالغة، فعيل، كريم، رحيم، بديع، قليل نادرا يأتي على اسم الفاعل ها عالم الغيب، لكن جاء عليم. نعم، كرمك الله.
قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى بن ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي يرعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا، أي يحدث ما شاء.
حتى في عرفنا اليوم يسمون مخترع، فلان مخترع يعني مبتدع. نعم.
قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون لله ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة، فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن، فكان كما أمره الله. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال النصارى تقوله هو اختيار ابن جرير قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. وحكى القرطبي لولا يكلمنا الله أو يخاطبنا بنبوتك يا محمد قلت وهو ظاهر السياق والله أعلم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية هذا قول كفار العرب كما كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قالهم اليهود والنصارى ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب. قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
الآية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. إذا رجعنا الضمير من قبلهم إلى مشركي قريش فمعناه أي من قبل مشركي قريش هناك من قال بأن لله بنات أو بأن لله ولد وهم اليهود والنصارى فهذا لا إشكال فيه. أما إذا قلنا من قبلهم أي من قبل أهل الكتاب هناك من قال أن لله ولدا وأن لله بنتا أو أن هناك الثالث ثلاثة أو أن هناك حلول واتحاد فمن هؤلاء الذين قالوا قبل أهل الكتاب مثل هذا القول؟ قال بعض مشايخنا ممن درسوا الأديان هؤلاء هم البوذية فإن الهندوسية والبوذية سابقة على النصرانية القائلة بالتثليث والاتحاد والبوذية والهندوسية هم سبقوا هذا القول وإنما أخذت اليهود بعد خراب بيت المقدس وبختنصر لهم إلى بابل أخذوا من فلسفة الهند وفلسفة المجوس هذا القول ثم نشروه بين النصارى. نعم.
وقوله تعالى تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم من الكفر في الكفر والعناد والعتو. كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر. وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب: وما تسأل وفي قراءة ابن مسعود: ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير: أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبادة به مثله، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله، وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس، ومحمد بن كعب قال القرطبي: وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمن به وأجبنا عن قوله: إن أبي وأباك في النار.
التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي وهو مطبوع. نعم.
قلت: والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس فيه شيء من الكتب الستة ولا غيرها من المعتمدة، وإسناده ضعيف، والله أعلم.
والعجب من السيوطي كيف صحح وألف رسالة في تصحيح هذا الحديث. نعم.
ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا قال ابن جرير وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج
هنا جريج لا
عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من أين أبواي؟ فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب
ولا تسأل على قراءة ولا تسأل. نعم. والمفروض ما يجيبون الآية بالرسم المصحف. نعم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك لاستحالة الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى، وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح، ولهذا أشباه كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. قال الإمام أحمد: أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل لا فظن ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد بن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به فذكر نحوه في عبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب وزعم أبو مسعود الدمشقي أن عبد الله هو أنه عبد الله بن رجاء وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عمومي وأذانا صمومي وقلوبا غلوفا.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.